بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم عجل لها بالفرج القريب وبالنصر المبين. لا تجعل لأعدائها عليهم سبيلا يا رب العالمين. لا ترفع للأعداء راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم عبرة وآية. اللهم تقبل منا رمضان. اللهم تقبل منا رمضان. اللهم تقبل منا رمضان. أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدرستنا وشرحنا لهذا المتن المبارك الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء 96. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الأصل الثالث من هذه الأصول، وهو معرفة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فقد تعرفنا فيما مضى على نسب نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. تعرفنا على عناية ربنا جل جلاله بالنبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم منذ نشأته. تعرفنا على بداية النبوة في قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. تعرفنا على مرحلة الرسالة في قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. اتعرفنا على فترة المعاناة والتضييق في مكة من المشركين والمعاندين، كيف صدوا عن سبيل الله وكيف آذوا النبي الأمين وكل من تبعه من المسلمين، حتى وصل بنا الحديث إلى حدث عليكم السلام الإسراء والمعراج. وعلمنا أن الإسراء والمعراج منحة بعد محنة، فبعد الشدائد التي تعرض لها النبي، تعرض لها أصحاب النبي، أراد الله تعالى أن يمن على نبيه وأن يسري عنه وأن يسليه، فكانت رحلة الإسراء والمعراج. وكأن الله تعالى يقول يا رسول الله إذا أغلقت الدنيا أبوابها أمامك فإن لك بابا لا يغلق أبدا، إنه باب الله رب العالمين. وكانت رحلة المعراج ليرى النبي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رأى الكثير من آيات ربه جل جلاله، وكان من آخر الآيات التي وقفنا أمامه وما زلنا مشهد خطباء الفتنة، وكيف رآهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حال قبيح قبيح. رأى أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريد من حديد، وكما ذكرت لكم المقاريد جمع مقراد هو المقص، أي تقص الشفاه وتقص الألسن، وهذا في قبورهم والعياذ بالله رب العالمين في عذاب القبر، إضافة لما يلقونه يوم العرض على خالق السماء والأرض. فلما رأى النبي هذا المشهد سأل جبريل عليه السلام عن هؤلاء، قال هؤلاء خطباء الفتنة، هؤلاء خطباء الفتنة. وبينا نماذج لهذا الصنف من الناس في واقعنا المعاصر، قلنا كالإعلاميين الفاسدين المفسدين الذين لا هم لهم إلا نشر الشائعات والأكاذيب والدعوة إلى الرذيلة والتحذير من الفضيلة، دعوة للعري والصفور والتبرج، دعوة للإلحاد والكفر وتضييق على دعوة الإسلام، فهؤلاء خطباء فتنة. كذلك كل من حارب الدين ومنع الدعوة أن تصل إلى الناس يعد من خطباء الفتنة. رأيت أيضا من خطباء الفتنة كل من دعا إلى شق صف المسلمين ونشر البدع والمخالفات الشرعية، فكل هؤلاء يدخلون في جملة خطباء الفتنة. فضربنا لهم أمثلة ونماذج، عيذا بك اللهم منهم ومن شرهم، ونسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر هؤلاء، اللهم أمين. ثم بدأنا نقف أمام مسألة مهمة، ما دمنا تعرضنا إلى خطباء الفتنة، فقلنا كيف يثبت المسلم عند الفتن؟ يعني الإنسان دائما وأبدا يحتاج إلى مثبتات تثبته عند الفتن، وخاصة ونحن نعيش زمن الفتن، زمن الفتن التي تموج كموج البحر، الفتن التي وصفها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بقطع الليل المظلم. فالإنسان في ظل الفتن يحتاج إلى مثبتات حتى يثبت على الطريق. فذكرنا جملة من الوصايا، جزاكم الله خير، تثبت المسلم عند الفتن، خاصة أن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم هو المعصوم كان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا كان هذا هو شأن النبي، فكيف يكون شأني وكيف يكون شأن السامع، يعني الرسول المعصوم المؤيد بوحي السماء يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن نحن في أشد الحاجة للتثبيت. فقلنا أن من جملة الوصايا، الوصية الأولى كانت بعنوان التضرع واللجوء إلى الله عز وجل والإكثار من الدعاء. فأنت مطالب في زمن الفتن أن تخرج من حول نفسك ومن قوتها إلى حول الله عز وجل وقوته، فلا تغتر بما عندك من علم أو من فهم، ولكن دائما افزع إلى ربك عز وجل أن يثبتك. ليه يا إخوة؟ كثيرون كانوا في قمة الثبات ولكن فتنوا وزلت بهم القدم، وذلك القرآن لما عبر قال: فتزل قدم بعد ثبوتها. ودي الخطورة يا إخوة، يعني أنت بيجي بعد الثبوت تكون راسخ وثابت، فإذا ما خرج من حول ربه وقوته إلى حول نفسه ورأى نفسه كان الزلل، فهنا يكون السقوط. فلذلك المسلم محتاج دائما أبدا أن يلجأ إلى ربه وأن يتضرع وأن يدعو ربه جل جلاله. يبقى دي مسألة مهمة أوي لا تغفل عنها عند الفتن. كذلك قلنا من الوصايا أن تحذر اتباع الهوى، احذر الهوى، فعليك أن تلزم غرز النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أيضا كان من الوصايا حسن الظن في الله عز وجل، يعني ده المسلم دائما أبدا يحسن الظن بربه. المسلم يعلم أنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله، ويعلم أن قضاء الله خير كله. إذن كل ما يحدث لي أو لك اعلم أنه حدث بعلم وبحكمة. ولذلك قال تعالى في كثير من الآيات مبينا هذه العقيدة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن، قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قد أكره أمرا يحدث لي ولكن فيه الخير، لماذا؟ لأن هذا قدر الله وهذا قضاء الله، وقضاء الله خير. الخير فين؟ ربما أراه أنا من منظور القاصر أنه شر. طيب الخير إنك تراجع نفسك فتتهم نفسك بالتقصير وتقول: ما حدث لي ما حدث إلا لأنني مثلا ابتعدت عن طاعة كذا أو قصرت في كذا أو كذا. وده خير أن الله يذكرك بتقصيرك فتعود، واضح؟ يعني إذا كان الأمر خلاص هو شر حدث لك مكروه، طيب راجع نفسك لماذا حدث؟ مجرد التفكير فيما حدث ده خير، إنك تراجع نفسك. ربما أنا كنت مثلا مواظبا على طاعة معينة وقصرت فيها، والله يحبني فابتلاني حتى يردني إليه، يبقى خير. وده اللي قاله سيدنا النبي: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طيب إذن لابد أن تحسن الظن بربك عز وجل، فكل ما يحدث في كونه حدث بعلم وحدث بحكمة، فعليك أن تسلم لقضاء الله وقدره. أيضا قلنا من ضمن المثبتات عند الفتن أن تلزم الكتاب والسنة بفهم الصحابة. أيضا قلنا من ضمن الوصايا الهامة عند الفتن التثبت من الأخبار والشائعات، التثبت من الأخبار والشائعات. ويمكن أود بس التنبيه في هذا الباب في قضية التثبت، وده أمر مهم احنا فصلنا فيها كثيرا، ولكن أحيانا بعض طلبة العلم لا يفرق بين الفتوى وبين الحكم في مقام التثبت. في مقام الفتوى ليس بشرط أن تتثبت، لأن المفتي يفتي السائل على ما يقول، إنما في مقام الحكم يجب التثبت، ودي مسألة دقيقة جدا لا يعياها إلا الطالب المتقن. إزاي؟ عندما تأتي هند رضي الله عنه أرضاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. رجل إيش؟ شحيح، يعني بخيل شوي، ممسك في الماء، أفأخذ من ماله؟ هي زوجته، ولكن هو في النفقة، في بعض الناس تطبع فيهم مثلا يكون شوية كده ماسك في النفقة في البيت، يعني مضيق على أهل البيت، مضيق على الأولاد، حريص على المال شوي. فهي الآن تريد أن الضروريات لا تكفيها، فمحتاجة المال، فتروح تستفتي مين؟ النبي: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، أفأخذ من ماله؟ النبي ما قالهاش انتظري لما أتثبت من أبي سفيان، إن إحنا مش في مقام إيه؟ مش في مقام حكم، إحنا في مقام سائل يريد فتوى كيف أتعامل. فالنبي قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني الضروريات، يعني محتاجة الطعام خذي من المال ما يكفي طعامك، محتاجة الملبس خذي من ماله ما يكفي ملبسك وولدك بالمعروف، محتاجة دواء لطفل خذي من ماله ما يكفي، لكن ما تاخديش من ماله للرفاهيات أو الكماليات، لا، لابد من إذنه بقى. ليه؟ لأن النفقة الضرية واجبة، فإذا قصر المرء في الواجب يؤخذ منه رغما عنه، ده الواجب، إنما النافلة لابد ترجع له. فهنا دي اسمها إيه؟ فتوى، خلاص. إنما مقام الحكم شيء آخر تماما. لما نيجي مثلا في بعض المسائل فيها حكم، يعني مثلا اختلف الشيخ رياض مع عبد العزيز ولابد من التوفيق بينهما، هنا ما ينفعش تحكم إلا بسماع الطرفين. زوج وزوجة، بيجي لك الزوج عايز يطلق زوجته، الطلاق ده حكم الآن مش فتوى، انتبه، ويريد أن يطلق ويريد أن يحرمها مهرها، فبيجي يقول للشيخ مثلا إنها مش كويسة وأخلاقها مش عارف إيه، وأنا هعضلها ومش هديها مهرها. ما ينفعش الشيخ يفتيه هنا، ليه؟ لأن دي حقوق، وما أدراني أنها كذلك، لأن لو أفتتك الآن معناها تأكل حقها، يبقى ضيعت حق المرأة، فلا يجوز. فنقول له إيه مثل هذا؟ انتبه، أنت حكيت اللي عندك، نعم، ائتيني بزوجتك، لازم أسمع منها وأعرف هل فعلا هي بتؤذيك، هل الطلاق جاي بسببها هي ولا بسببك أنت، ما يمكن تكون أنت كذاب. وكثير يا إخوة الناس عند الهوى يكذب أو يصور لنفسه أنه محق، المهم ما يدفعش، ما يعطيش حقوق الناس. فإذا في باب الحكم لازم نسمع إيه؟ الطرف الثاني، قل له أنت حكيت خلاص، جزاكم الله خير، أنا خلاص سمعت منك، لازم أسمع من الطرف إيه؟ الثاني. فنسمع من الطرفين وكي نعمل لقاء بين الطرفين عشان نوفق. إذا أردنا هنحكم الآن، نقول لك الأول هنشرح في الصلح، انتبه، الصلح شيء والحكم شيء. أنا قبل ما أحكم أهدف للإصلاح، يعني إصلاح، لا نريد خراب البيت ولا الطلاق. طب أمسك محمد لأنه ابني، أضغط عليه حتى لو مثلا الطرف الثاني هو اللي ظالم، يا محمد تغافل عندي، ليه؟ لأن أنا عايز إيه؟ إصلاح، أنا ما بحكمش. ما تقولش ده الشيخ ظلم محمد، لا، الشيخ بيتعامل مع ابنه، في باب الإصلاح يا محمد، تغاضى عن دي وتغاضى عن دي واصبر وعدي الأمر. فده اسمه إصلاح. إنما لما نيجي الحكم، لا محمد له حق واحد اتنين تلات لازم ياخده، وهي ليها حق لازم تاخده. فهمتوا حاجة؟ يبقى نفرق بين الفتوى وبين الإصلاح وبين الأحكام في مقام التثبت. خلاص؟ يبقى التثبت إمتى؟ لما يكون الخبر هيؤدي لضرر الغير، يبقى لازم نسمع من الغير، لأنها تبقى أحكام وحقوق. إنما حضرتك بتجيني عشان تعرف الحكم الشرعي في التعامل مع فلان ومع فلان، نقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا. ويا ريت لما تيجي تسأل وتستفتي ما تذكرش أسماء، ده الأفضل. يعني هند ذكرت اسما لتعليمنا حكما شرعيا، إن من ضمن الحالات التي يجوز فيها الغيبة ولا تعد غيبة الحالة دي، حالة الفتوى. حالة إيه؟ الفتوى. إن أبا سفيان ذكرت اسمه، خلاص؟ يبقى دي مش غيبة، مع إنها ذكرت شيئا لا يرضاه أبو سفيان أن يذكر عنه، صح؟ إنه بخيل، لا يمكن أنا أرضى أن أحد يقول عليا بخيل، صح؟ إنما في المقام ده طلب الفتوى يجوز، لأنها تستفتي النبي، خلاص؟ ونقول لك حتى في الحالة دي إن استطعت ألا تذكر اسما فهو الأفضل. يعني مثلا تقول إيه؟ زوج بخيل على زوجته، فهل يحق للزوجة أن تأخذ من ماله ما يكفيها؟ نقول لها نعم يجوز لها ذلك. يبقى توري، ما تذكرش الاسم، ما تذكرش إيه؟ وعليك أنت يا مفتي ما تقعدش هي تقصد زوجها، ما أدري. فاهم؟ وممكن يكون زوجها بيصلي معاك في المسجد مثلا، الله يكرمك، ده بقى اسمه سوء الظن والتهمة، هذا لا يجوز شرعا. عجبة الشيخ ريو. يبقى ده في مقام الفتوى. في مقام الإصلاح ممكن أضغط عليك، قد يرى البعض أنه ظلم، لا مش ظلم، لأن في مقام الإصلاح ده الكذب يجوز للإصلاح. ما بالك بقى ان انا مثلا عايز اصلح وعارف ان ضرر ان خراب البيت عظيم، ممكن الزوج ما يدركش ده، هو متهور، انا اضغط عليه عشان يستقر البناء، فده اسمه اصلاح. فيجوز في الاصلاح ان اضغط على احد الطرفين ليتنازل عن بعض حقوقه من اجل استقرار البناء. خلاص كده؟ طيب التالت بقى، الحكم يكون فيه حقوق متبادله لابد فيها ايه؟ من الفصل. فلازم تتثبت من كل شيء، من كل كبيرة وصغيرة. حتى العلماء قالوا تصور الشيء فرع عن الحكم فيه، مش الفتوى بقى، أنا عايز أحكم الآن، فلازم أتصور الشيء تصورا كاملا، في أطراف يبقى أسمع من كل الأطراف. ودي اللي بتعصم الإنسان بقى عند الفتن، الأحكام الشرعية دي، إنك تكون على علم بما هو فتوى، بما هو إصلاح، بما هو حكم. لأنك أحيانا في زمن الفتن تسمع فتوى لبعض العلماء فتتهمه. تتهمه ليه؟ الرجل يفتي، الرجل لا يحكم الآن، ده بيفتي في مسألة، فما تتسرعش عشان الصف يبقى مجتمع. يعني كثير من الشباب اللي بيبدعوا العلماء اليوم ما كله ناشئ عن نوع من الخلل في الباب ده، الولد مش فاهم فعنده خلل معين، ما يعرفش طبيعة الفتن، وإن العلماء أو الدعاء أو طلاب العلم قد يقولوا قولا اليوم يرجع عنه غدا ويرجع عنه بعد ساعة لما تبين له من أمور قد لا أراها أنا ولا تراها أنت، فلا تتعجل أنت، لأنه فارق بين فتوى بين إصلاح بين حكم. كان من آخر الوصايا اللي احنا ما زلنا نقف أمامها الحلم والرفق والاستخارة والاستشارة. تكلمنا عن الحلم وعن الرفق وعن الاستخارة، وأطالنا الحديث عن الاستخارة بفوائدها، وانتهينا الدرس الماضي في قضية الاستشارة، إنك تستشير الأكبر منك علما وفهما وخبرة. كما ذكرت لك في الدرس الماضي، ما خاب من استشار. وكانوا يعلمونا كده ونحن صغار، يقول لنا كلما قرأت كتابا ازددت رأسا إلى رأسك، لأنك أخذت فكر غيرك. يعني أنا قرأت كتاب لفلان، خدت فكر فلان ده عندي رأس فلان، هروح أستشير الشيخ رياض، خدت خبرة الشيخ رياض، يبقى عندي خبرة سيد ورياض. استشير الشيخ عبد بقى عندي خبرة سيد ورياض وعبد العزيز. أخويا حسام بقى عندي رياض وعبد العزيز وحسام، حسام وحسام ومحمد الزهر ونادر وعربي وأحمد. يبقى أنا أصبحت ملم وعندي خبرة واسعة، فما بالك إذا كان استشار العالم متقن للعلم، وكمان لما يكون عالم عامة، لأن فارق بين عالم المكتبة وعالم العامة. عالم المكتبة قاعد في مكتبته فقط ما بيخرجش، فما يعرفش واقع الناس، وليس بخبير بالناس، وقد لا يعرف مكر الناس. فبالتالي كثير من علماء المكتبة لما يصدر حتى فتوى تحس تتعجب، أكنه مش أكنه في كوكب تاني، تحس إنه من كوكب اليابان مش عايش معانا ده. ليه؟ هو الراجل ما قاعد في مكتبته بس، لكن ما شافش مكر. يعني أذكر مرة الشيخ رحمه الله شيخ العثيمين كان سئل عن حكم دخول الحمام بالمصحف، ماشي كده، اخي بيقول انا معاه مصحف ثمين جدا، فهل يجوز له لما يكون في دورة مياه عامة ان يدخل بيه؟ قال لا يجوز، اتركه في الخارج. فاذكر ان احد الطلبة ضحك قال يا شيخ يسرقوه. فالشيخ مش متخيل ان ممكن المصحف ايه يسرق. الشيخ بقى لو عايش معانا وشاف الحصالات بتستلم الناس جدا كان غير فتواه، صح؟ فطبعا الشيخ مش متخيل ابدا ان ممكن حد يسرق المصحف. امال بقى لو قلنا للشيخ ده في الازهر في امتحان القران الكريم بيقطعوا المصحف ويحطوه في الشرابة عشان يغشوا، ممكن الشيخ يدرك ده؟ ابدا مستحيل يفكر يشوف حاجه زي كده. المصحف مسلم وطالب علم شرعي في جامعه الازهر يقطع المصحف عشان يغش منه؟ طب والله يا اخو يضعونه في دوره الخلاء، والله. واتمسك طالب استاذن من لجنه الامتحان على انه رايح دوره الميه، وكان المراقبين دكاتره ما شاء الله حريصين جدا، فارسل خلفه مشرفا، فوالله جابه من دورة المية مقطع المصحف داخل دورة المية والله، ودبسوا الأوراق المقطعة في اللجنة في امتحان ورفض عامين من الدراسة. فطبعا لو حكيت ده للشيخ عثيمين رحمه الله، لا 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 لا, لا. ايه الكلام ده؟ معقولة في الكلام ده؟ فأحيانا بعض العلماء يعني مش معايش الناس او فده دايما فتوى تخلي بالك منها في الامور الواقعيه مش في العلميه، يعني فرق بين امر علمي في الدليل، لكن في امور بتبقى محتاجه فهم الواقع، فدي نرجع فيها لمين؟ لعالم العامه اللي مختلط بالناس ويعرف الناس وعارف احوال الناس وعارف مكر الناس. وذلك الامام احمد كان لما تكلم العلماء عن شروط المفتي قالوا 5 شروط، المنزلة العلمية وكذا واللغة والتفسير وكذا، حطوا شروط كده، فراح الإمام أحمد زود لهم شرط سادس، قالوا أن يكون على علم بمكر الناس. ده في زمن الإمام أحمد. أن يكون على علم بمكر الناس، ممكن واحد يجي لك، والنبي قال الكلام ده، إن أحدكم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فليعلم انما اقطع له قطعه من النار فليأخذ او ليطلب. شوف النبي، وده المؤيد بالوحي، عايز يقول لك ان الامر خطير، قد ياتيك الجائي وفعلا يلبس عليك الامر، فلازم يكون انت على علم. فقلنا تستشير العلماء، فبالاستشاره تعصم من الزلل حال الفتن. في هذا اللقاء بقى نواصل مع تلك الوصايا الهامه في باب الثبات عند الفتن. من ضمن الوصايا الهامة الحرص على الجماعة، الحرص على الجماعة دائما وأبدا يا إخوة. الفتنة تفرق، فالمسلم الذي يريد الثبات عند الفتن يحرص على نبذ أي أمر يؤدي للفرقة. وفي وقت الفتنة مش وقت إن أنا أجرحك وتجرحني، خاصة إذا كانت الفتنة من أعداء. مشكلة بعض المسلمين عند الفتن بينسى العدو الأصلي وينشغل بإخوانه، ودي المشكلة الخطيرة جدا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. دايما لما يكون في فتن تحرص على أخيك وتنبذ الفرقة. ليه؟ ده أعداء الإسلام عندما تكون أنت العدو الكل بيجتمع، أليس كذلك؟ خلاص بينسوا خلافاتهم ومشكلاتهم لأن أصبحت أنت العدو، الإسلام هو المشكلة، صح؟ طيب ده احنا أولى بالاجتماع من غيرنا، ده احنا ديننا دين اجتماع، ديننا دين ألفة وترابط وتماسك، مش دين فرقة أبدا. يبقى إذا من ضمن المثبتات في زمن الفتن الحرص على الجماعة بضوابط الشرع. فلو مثلا ذكرنا النصوص التي تتحدث عن الجماعة لرأيت عجبا. تقرأ مثلا قول ربك اللي انت حافظه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طبعا الآية دي لها قصة ولها سبب نزول. النبي عندما قدم المدينة ألف بين القلوب وآخى بين المسلمين، وأصبحت الأمة على قلب رجل واحد، لدرجة كما رأيتم كده في قصص السلف، في قصص الصحابة، في باب الإخاء عجبا، اللي يتنازل عن شطر ماله وعن إحدى زوجتيه كسعد بن الربيع لأخيه عبد الرحمن بن عوف. يعني أمور أنت لو حبيت تفكر فيها مش ممكن تتخيل ده يحصل. لا، حصل، حصل مع الجيل الرباني ده اللي ربنا اختاره للنبي، اللي خرج من كل ماله، اللي خرج من كذا، اللي خرج من كذا إلى آخره، من أجل الأخوة. فأعداء الإسلام لم يعجبهم ذلك في زمن النبوة. كيف الأوس والخزرج اللي هم الأنصار اللي كانت بينهم حروب دامية مستمرة لا تنقطع، فجأة يؤثر الأخ أخاه على نفسه وعلى أهل بيته وعلى ولده، مشكلة بالنسبة إيه؟ لأعداء الإسلام. طيب بدأوا ينتهزوا الفرص ويتحينوها للوقيعة. ففي يوم جماعة من الأوس وجماعة من الخزرج يجلسون يتحدثون، طبعا في الحديث ممكن يحدث نوع غضب أو مشادة. فقام أحد اليهود وذكرهم بيوم بعاث، الحروب الايه اللي كانت قبل الاسلام. يعني مثلا انا والشيخ رياض كان بيننا وبين بعض بقى قبل الالتزام مشاكل، ربنا من علينا التزمت وهو التزم وقابلنا بعض في المسجد بقينا اخوه خلاص كده وماشيين كويس. واحد ما عجبوش الحال يمسك: يا رياض فاكر الشيخ سيد ده زمان لما كان بيضربك وانت صغير وكان بياخد منك البلي؟ هو نفس المشهد يا ابني، ما خلاص ده كنا صغيرين، عشان كده بيقول لابنك حمزه ما يضربش الواد. فذكرهم بواقعه ايه؟ بعث، كانت معركه قبل الاسلام بين الاوس والخزرج استمرت زمنا. فالحمية وصلت بقى للعصبية القبلية، الله بشر ولا ايه؟ بشر يصيبون ويخطئون. فكاد القتال ان ينشب بينهم مرة ثانية. في الفترة دي علم النبي بأمرهم، احد الصحابة اخبر النبي، قام النبي يجرجل ثوبه، شوف حرص النبي على الجماعة وعدم الفرق، قام فزعا يجرجل ثوبه ويقول لهم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها منتنة. الله أكبر، شوف حتى تشم في الكلام الريح، دعوها فإنها منتنة، إنها تجلب إيه؟ تجلب الخصومات والشقاق والفرقة، وبهذا يفرح الأعداء. فنزلت الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ده أنتم كنتم في خلاف وفرقة، الله من عليكم بإرسال النبي وبهجرة النبي، جمعكم على قلب رجل واحد، أنقذكم من الهلاك ومن الضغائن والخلافات، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الله أكبر. فعلمنا قيمة الجماعة وحذرنا من الفرقة والاختلاف. طبعا بمجرد أن ذكرهم النبي بذلك عاد الأخ يقبل أخاه ويحتضن أخاه وزالت الفرقة وعلموا من العدو. إذن الجماعة أصل لا يجوز بحال التفريط فيه، لا يجوز. وده اللي احنا دايما عايزين نأكد عليه. الصحابة إخوة، خلافهم كان في العلم، وكذلك من جاء من بعدهم من التابعين، ومن جاء من بعدهم من تابع التابعين، خلافهم كان فين؟ في العلم فقط، مش في القلوب. قد أختلف معك، نعم، وتعترض وأعترض، وقد تعلو أصواتنا، نعم، لكن القلوب لا تختلف أبدا. احنا بنختلف عشان حق، عشان وصول لحق. أنت بتنازعني في دليل وأنا بنازعك في دليل، في فتوى مني مثلا أنت ترى خلافها، طيب نتناقش، نجلس ونتناقش ويعرض ما عندك من أدلة، ربما تكون أنت المصيب خلاص، أو ربما تكون أنت المخطئ، فعايزين نوصل للحق، لكن قلوبنا لا تتغير. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. فالأمة لو تعلمت هذا المبدأ إن الخلاف يكون في العلم لا في القلوب، تتحل مشاكل كثيرة جدا. فالجماعة إذن رحمة والفرقة عذاب. إذن عند الفتن لا يجوز بحال أن نضيع هذا الأصل. ولذلك انظر إلى الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. كانوا يحرصون على الجماعة، ومن أجلها كانوا يتركون بعض السنن. يا الله، من أجل الجماعة قد يترك المسلم بعض السنن حرصا على الجماعة. من ذلك المثال، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وما أدراك من ابن مسعود، طبعا في فقهه وعلمه. لما أتم عثمان رضي الله عنه وارضاه الصلاة بالناس في منى، ومعلوم أن منى منسك، يبقى الصلاة في إيه؟ قصر، فيش تم الربعية، تبقى ركعتين في منى. عثمان عمل إيه؟ صلى أربعة، وده الخليفة خلي بالك، صلى كام؟ أربع ركعات، مع أن السنة إيه؟ يصلي قصرا. الله أكبر. أتم معه الصلاة مع رأيه أن ذلك خلاف السنة. ابن مسعود رأيه إيه؟ إن الإتمام في منى خلاف السنة، السنة إيه؟ قصر. النبي ما أتم في منى، طب عثمان أتم، ابن مسعود بيصلي خلف عثمان تامة، مع إن رأيه إيه؟ خلاف سنة، ده خالف السنة. الله، تعالوا نشوف لما سأل ابن مسعود، تيجي أنت تقول يا عم الشيخ أنت بتقول كذا وبتعمل كذا، أهو يا ابن مسعود تقول ده خلاف السنة وأنت بتصلي خلفه تامة، يعني كيف قولك وفعلك؟ فبيسألوا رضي الله عن ابن مسعود. ولما قيل لعبد الله بن مسعود عبت على عثمان ثم صليت أربعا، يعني أنت قلت أن الفعل ده خلاف السنة، دي الفتوى، وصليت معاه أربع ركعات، قال الخلاف شر. الله أكبر. الخلاف إيه؟ شر. من عثمان خليفة المسلمين، يعني المسلمون يصلون بصلاته، فلما يجي ابن مسعود ويخالفه يعمل ايه؟ هيشق صف المسلمين ويقلب اهل الاهواء على الخليفه انه خالف السنه. الله اكبر. لا، ده احنا نترك بقى سنه من اجل ايه؟ الجماعه، لان الجماعه واجبه ودي سنه، وده الفقه بقى، نقدم الواجب على ايه؟ النافله، على السنه، من اجل الحرص على وحده الصف. فقد نترك بعض السنن من أجل إيه؟ وحدة الصف. وده اللي عمله النبي. ابن مسعود لم يأتي من عندياته ولكن من عند رسول الله. كلكم يحفظ الحديث لما عائشة جلست بجوار النبي عليه الصلاة والسلام بتسأله عن بعض المسائل، فالنبي بدأ يخبرها عما يكنه صدره. قال يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت البيت ولأعدته على قواعد إبراهيم. الله أكبر. البيت للكعبة طبعا، قواعد إبراهيم أربعة. في الجاهلية قبل الإسلام تعرضت مكة للسيل، هدم الكعبة، فاجتمع زعماء قريش وعزموا على إعادة البناء، بس حطوا شرط لا يدخل في بناء البيت مال إلا أن يكون طيبا. يعني أي مال جاي من ربا لا، من خمر لا، لازم مال يكون من تجارة حلال عشان نبني البيت. جمعوا الأموال الطيبة خلاص كده وبدأوا يبنوا البيت. فرغت الأموال على ثلاث قواعد فقط، فضل الإيه؟ القاعدة الرابعة. هم اشترطوا إيه؟ ما يدخلش فيها مال حرام، ما فيش مال حلال، خلص. فتركوها هكذا، اللي انت بتسميه الآن حجر إسماعيل. انت شوف كده تلاقي قدام الكعبة نصف دائرة كده، ما هو ده المفروض الحدود دي اللي هو القاعدة الرابعة لباقي الكعبة. فلما تركوها، لما جه الخلفاء من بعد كده عملوا ايه؟ الجدار ده اللي هو سموه حجر إسماعيل، على انه جزء من الكعبة. خلاص. فالنبي يقول لعائشة يعني لولا ان قومك حديث عهد بإسلام، لسه داخل الإسلام حديثا، وربما لو فعلت هذا الفعل لفتنوا في دينهم، لأنهم يعظمون البيت. لما يجي النبي يقول لك هنهده، مشكلة، ممكن يعمل فتنة بين الناس. فترك النبي الصواب حرصا على الجماعة وعلى عدم شق الصف. ومن هذا الحديث أخذ الإمام مالك الفتوى. لما في زمن الإمام مالك أحد الأمراء أراد أن هو ينقض البيت ويعيده على قواعد إبراهيم، قال لا تفعل. قال ولما؟ قال حتى لا يصير البيت لعبة في أيدي الأمراء من بعدك. لعبة. الآن مثل الأمير ده عادوا على قواعد إبراهيم، جه بعد منه أمير يبغضه ويكره طريقاته، زي ما انت كان في دولة أموية وعباسية، فاهم كده؟ فيصير البيت إيه؟ لعبة. لا، هنرجعه تاني، هدوا ورجعوه كما كان. يجي اللي بعده، لا هدوا ورجع، وهكذا. فيصير البيت إيه؟ لعبة. شوف ضبط الإمام مالك، قال لا تفعل، خلاص دعه يا أخي، ما وسع النبي يسعك ولا إيه؟ النبي ما فعل. خلاص. فدي قضايا مهمة قوي فيها الحرص على الجماعة. ممكن أذكر أن أحد الدعاة دخل مسجدا يوما، فوجد الناس دخلوا يختلفون على الأذان، وبدأوا يتخانقوا، كل واحد عايز يأذن. مشكلة في بلادنا، انتوا عارفين المشاكل دي. وده أنا جيت الأول، وده أنا المؤذن، وآه شغلانة. الداعية ده يعمل إيه؟ لهم بيتخانقوا كده ويخترقوا، راح وقف في القبلة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، استووا يرحمكم الله، وراح مصلي. طبعا الناس خلاص، ده إمامهم، بعد ما صلى وخلاص، يعني شيخنا ما أذناش. قال الأذان فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل، واختلافكم يخالف الواجبات كلها، فاجتماعكم رحمة، فهنترك السنة دي بتاعت الأذان عشان تجتمع ولا تختلف. هكذا، يبقى قد نترك سننا من أجل إيه؟ الحرص على الجماعة. هذه المزية للأمة دي إخوة تعصمها من الفتنة. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود في ذلك: وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. يا ده كلام دقيق قوي. يعني ايه؟ ممكن لو افترقنا اكون انا رأس لوحدي، لكن في الجماعة هكون ايه؟ في الذيل. لا، انا اكون في الذيل على الحق، احب لي ان اكون رأسا في فرقة، فقد اكره انا ذلك في الجماعة. لا، ده الجماعة رحمة. وعشان كده يمكن احنا بتورينا الأمة العربية أو الدول العربية بالذات مبتلى بهذا الباب، كما تعلمون باب الكراسي والمناصب. وذلك الشيخ رياض كان عنده كده كلمات حلوة كده بيقول فيها: خذوا الكراسي، خذوا المناصب، ولكن خلوا لي الوطن. شيخ رياض تونس راجل ما شاء الله يعني بيحط ضوابط. فهي آفة موجودة بنسميها حفظ النفس، فدي ممكن تفرق الأم. لذلك الناس وضع الضابط ده. ربما في الجماعة قد لا تجد حظ نفسك، لكن يعلم أنها رحمة، بخلاف أن تجد حظك فين؟ في باطل أو في شق صف أو في فرقة المسلمين. لا، اجمع، حاول، لكن إن حدثت الفرقة رغم حرصك وكذا وكذا، حاول بقى أن أنت تتقي الله فيما بعد وهكذا. فإذا عاصم من الفتن الحرص على الجماعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع الباغي لا لمجرد الاجتهاد. الاجتهاد السائغ ما يجيبش فتنة. يعني الاجتهاد مسألة شرعية ما فيش فيها نص قاطع، فأنت بتجتهد وأنا بجتهد، رأي خلاف رأيك، هذا لا يؤدي الفرقة أبدا. إلا إمتى بقى؟ لو جمع مع الاجتهاد الهوى والعصبية، بس هنا هتبقى الفرقة. يعني الآن الشيخ رياض في مسألة اجتهد، هنقول مثلا مسألة في الصلاة، لا الشيخ سيد بيحط إيديه على اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، هو رأى أن ده بدعة خلاص وقال لك لا الإرسال، لا حرج، إيه المشكلة؟ الشيخ رياض رأيه الإرسال وأنا رأيي أن أنا بضع، ده اسمه خلاف سائغ خلاص. هذا إذا كان اجتهاد فعلا أنا وهو هنفضل أحبة، أنا لا أنكر عليه وهو لا ينكر علي. لكن لو فيها وتعصب، يا كل ما هجد درس هسيب الدرس وأمسك في مين؟ في الشيخ رياض، ده مش فاهم، ده مش ده جاهل، ده لا يفهم بقى، هنا بقى في هوا، هنا بقى في عصبية. إنما لو ما فيش هوا، والله يا إخوة يسألون مثلا عن حكم وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع، يا إخوة والله هذه المسألة مسألة الشهاد، أعملت فكري في هذه المسألة وفق النصوص فارتأيت أن الأمر كذا، وقولي صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب. تبدأ فلان بيقول، يقول هذا رأيه، هذا اجتهاده، لا أنكر عليه، ده اسمه الإخلاص في المسائل الاجتهادية. يعني مثلا الشيخ رحمه الله الألباني في المسألة دي قال إنها بدعة خلاص، لما سئل عن وضع اليمنى قال بدعة. الشيخ ابن باز وصل له فتوى الشيخ رحمه الله، طبعا كان في زمانه يعني، فابتسم وقال: شيخنا حفظه الله قال قولا لم يسبق إليه. شوف الأدب، يعني القول اللي قاله الشيخ الألباني في المسألة لم يسبق إليه، ما فيش عالم من علماء الأمة من الفقهاء الأربعة أو المحدثين أو كذا منذ عهد النبوة إلى الآن قال بقول الشيخ في هذه المسألة. يعني إيه؟ يعني الشيخ عايز يقول لك إن إحنا رأينا خلاف رأي الشيخ في المسألة دي، رأيي أنا إن مش بدعة، وده اللي قاله الشيخ العثيمين. قال السنة أن تضع، طب جبت منين يا شيخنا؟ فالشيخ في كتاب اسمه كتاب العلم، مهم قوي تقرأه لطالب العلم، اسمه كتاب العلم الشيخ العثيمين، راح استدل بحديث سهل بن سعد الساعدي عند الإمام البخاري قال: كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. قال في الصلاة إطلاق كده. فالشيخ شوف اجتهاد، دي مسألة اجتهادية اهو، فشوف اجتهاد الشيخ قال ايه. فقلت: في الصلاة هل يعني أنه في الركوع؟ قلت لا، ده بيتناقش اهو، لأن في الركوع معروف في سنة بتضع الإيديك على ركبتيك وانت راكع، يبقى مش في الركوع. طيب هل في السجود؟ لا، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، الجبهة ومع الأنف، الكفين، الركبتين، ظاهر القدمين، يبقى مش في السجود. هل في القعود يعني بين السجدتين أو في التشهد آخر؟ أبدا، نضع الكفين على الفخذين عند التشهد أو عند القعود. إذن بقي لنا إيش؟ القيام. يبقى فين؟ في القيام. قال: والقيام قبل وبعد اسمه قيام. واستدل بحديث المسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ده بعد الركوع تعتدل ايه؟ قائما، يبقى هو ده قيام، واللي قبليه اسمه ايه؟ قيام. فاجتهد، ده اسمه اجتهاد، لأن النص مش صريح في المسألة، عشان ما تقولش برضو رأي الشيخ هو، لا مش فاصل، ده اسمه إيه؟ اجتهاد. الشيخ اجتهد في المسألة فرأى إن اقتضى اليمنى على إيه؟ الإمام أحمد سئل بقى في المسألة دي، شوف من كام سنة، قال يستوي عندي، شوف شوف الفقيه المحدث، يستوي عندي وضع اليمنى على اليسرى على الصدر قبل الركوع وبعد الركوع أو الإرسال، يعني ده ماشي وده ماشي خلاص كده، ولكن القبض أولى، إنك تحط أولى، يا شوف أدب العالم. فالعلماء قالوا ده اسمه خلاف معتبر سائغ، يعني لا ينكر فيه على المخالف، أنت ليك رأي وأنا لي رأي، لأن ما فيش النص الفاصل في المسألة، ولكن لا أتهمك ولا تتهمني. وده اللي قاله الشيخ بكر أبو زيد لما سئل في نفس المسألة، وذكرت هذا مرارا، كما نقل ذلك بعض طلاب العلم للشيخ رحمه الله، سألوه في درس علم، يا شيخنا ما حكم وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع في الصلاة؟ وكان السائل يريد همز أحد الشيخين. دائما تبقى في طلاب كده عايزين ضرب البلغ، يجي مثلا في مسألة فيها نزاع بين عالمين كبار ويحاول يفتن ثالثا، أنت فاهم؟ عشان يعمل، في ناس كده ما يرتاحوش غير ما يكون في إيه؟ مسائل فيها أخذ ورد ومشكلات. لكن سأل فقيها، فلما عرضت عليه المسألة قال يا ولدي كبشاني ينتطحاني ما أدخل نعجة مثلي بينهما. كانت إجابة فيها أدب عجيب. قال لي يا ابني العثيمين كبش في العلم، الألباني كبش في العلم، أنا إيه اللي دخلني بينهم؟ يعني تعلم الأدب، ده ماشي وده ماشي، دي مسألة اجتهادية، ما تعودش تجعلها فتنة بين الناس وتروجها بين الناس. يبقى إذن الاجتهاد إذا خلى من الهوى ومن التعصب والله ما يفرق أمة أبدا، بالعكس ده بيسر الفقه ويعلمنا أدابا فقهية يجمع بها الأمة، إنما لما يدخل العصبية هنا المشكلة يا إخوة، المشكلة، وخاصة لما يدخل بين أهل العلم الحسد، دي آفة نسأل الله السلامة. إذا دخل الحسد جلب الهوى وجلب العصبية وجلب الفرقة، لذلك إخوة الحسد بين أهل العلم أشد من العوام، والله بصدق دايما تجد الحسد بين أهل العلم أشد بخلاف عوام الناس، الناس يحسدك على العربية جبتها ولا على لبسة حلوة لبستها، إنما حسد بين الطلاب والعلماء في العلم، ودي مشكلة بيؤدي للتفسيق وللتبديع، بل قد يكون للتكفير والعياذ بالله رب العالمين. ليه؟ الهوى، ما ذكر الهوى في كتاب الله إلا ذمه الله، كما أخبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ويقول أيضا رحمه الله شيخ الإسلام، يقول قد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى، أمر الله تعالى في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، سورة النساء 59. ده كان منهجهم، لما نختلف طب نرجع للكتاب والسنة، نشوف القرآن قال إيه في المسألة دي، طب نشوف النبي قال إيه، خلاص لو في النص خلاص رفع الخلاف، ما فيش نجتهد وفق ضوابط النصوص ما نخرج عنها. فدي قضية مهمة عند التنازل، نرجع للكتاب والسنة. وكانوا يتناظرون في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة وأخوة الدين. الله أكبر، نتنازع لكن الألفة موجود. شوف الإمام الشافعي يقول رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله ليونس الصدفي رحمه الله يا أبا موسى، كان في خلاف بينهم، يا أبا موسى، وخلي بالك النداء بالكنية توقير وإجلال واحترام، يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يا الله، إيه اختلفت معايا في مسألة واحدة؟ طب ما خلينا إخوان، وحتى وإن اختلفنا في المسألة دي. الله، جمال السلف الصالح رضي الله عنهم. فمقصود الشافعي للعناية بهذا الأصل هو الجماعة والألفة وعدم الفرقة، حتى وإن اختلفنا قد نختلف، إيه المانع؟ لازم نختلف في العلم، ولازم يكون في أخذ ورد، إثراء للعلم وهكذا، لكن القلوب لا تختلف. طب إيه اللي يعين على جمع القلوب وتآلفها؟ مما يعين هي صلة التراحم بين المسلمين، تراحم. فالله تعالى يقول في سورة المائدة عن المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لازم نحيي ده، احنا لازم لنا صفة مهمة، أذلة على المؤمنين. أذلة يعني فينا رحمة، فينا تراحم، فينا تواضع لهم. مش معناه ذل إن أنا، لا لا، مش المعنى اللي أنت فاهمه، لا، أذلة بمعنى متواضعين، متآلفين، متحابين، متغافرين. قوله تعالى أيضا: أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن لابد أن ننمي هذا وننشر الرحمة بين المسلمين. يبقى دي وصية هامة، الحرص على الجماعة ونبذ الفرقة. من الوصايا الهامة أيضا في هذا الباب يا إخوة، لابد أن يقف أمامها الإنسان طويلا: ترك الانشغال بحوادث لم تقع والبحث عن الموقف منها. ما تنشغلش بحوادث لم تقع بعد. لماذا؟ كثيرون ممن ينتسبون للعلم سبب الفرقة والتبديع والتفسيق والتكفير إيه؟ إنهم بدأوا يتكلموا في موضوعات ما حدثتش. يعني مثلا يقعد واحد كده ويقول لك إيه؟ طب أنا لو أصبحت رئيس الدولة هعمل إيه؟ يا عم تعمل إيه؟ فيختلف. أنا هعمل وأسوي، لا وإزاي وده، وأوبا بيكفروا وده يكفروا. هتبقى تعمل بقى انتخابات وبرلمانات، منهج كفري، دي انت كافر يا ابن الايه، كفر. هو لسه حصل وده عمره يبقى رئيس ده؟ بضرب مثال يعني. يجي الشيخ يقول لك: ماذا لو اصبحت انا امام مسجد سور الصباح؟ مش هيكون، لان انت اصلا امامه. هو انت محتاج امام؟ طب انت امامه، مش محتاج تقول لي هبقى امام، احنا كلنا امام، ايه المشكله؟ مش هو الامام؟ خلاص ما تفترضش حاجة بقى. يعني أنت عايز تمشي الشيخ سيد؟ يو وصل المشكلة، واحد يعيد الشيخ طب ولسه حصل؟ ما حصلش. إيه؟
واحنا راح نستناه.
فتوقع الأمور يحدث الفتن. وعشان كده السلف كانوا يكرهون المسائل الافتراضية. زي ما قلت لك مثال مرة، واحد يجي يسألك يقول لك: يا عم الشيخ لو صليت فوق الكعبة فين القبلة؟ طب مين اللي هيطلعك فوق الكعبة أصلا؟ هو أنت عارف تروح تصلي هناك؟ مشكلة والله يا أخي، مصيبة. في ناس كده تعبانة الله يهديهم. يعني بص الآثار عن سلف الأمة في هذا الباب. عن عامر الشعبي قال: سئل عمار رضي الله عنه، عمار بن ياسر الصحابي، سئل عمار عن مسألة فقال: كان هذا بعد، يقول السؤال ده حصل اللي انت بتسأل عنه، كان هذا بعد؟ قالوا: لا. قال: دعونا حتى يكون. لما يحصل يسألونا، قال: دعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمنا لك. لما يحصل هنجتهد ان احنا نجيب لك الفتوى والإجابة على سؤالك، ما دام ما حصلش ما تسألش. أدب الصحابة، أدب الصحابة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حكم الرفع للنبي، لأن مثل هذا يقال باجتهاد، أن النبي قال: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون أن يكون منهم من إذا قال وفق أو قال سدد، وإنكم إذا استعجلتم بالبلية قبل نزولها ذهبت بكم السبل ها هنا وها هنا. ما تستعجلش، ما تقولش ايه اللي هيحصل لو حصل. لما يحصل ما تقلقش، الكون له إله يديره يدبر الأمر. كن مع الله ولا تبالي، خلاص خذ بالأسباب المباحة المتاحة وافزع إلى ربك عز وجل، اللي يحصل بقى يحصل. ما تعودش تتوقع أمورا معينة، لا لا لا، لأنها تحدث فتن لو حصل. ما تقولش لو، فإن لو تفتح باب الشيطان أو تفتح عمل الشيطان. وذلك كان عجبني أثر للإمام الشعبي أيضا، إن أحد الأمراء في زمانه أرسل له سؤالا، قال يا إمام الميزان يوم القيامة كفته من ذهب أم من فضة؟ تخيل. فماذا أجاب الإمام؟ أجاب بحديث النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والسلام. هذا لا يعنيك، كف من ذهب ولا هذا لا يعنيك، هذا من أمر الغيب الذي لم يصدر به لا نص في كتاب ولا في سنة النبي محمد. إذن نفوض الكيف فيه لله رب العالمين. وحتى طب إن ذهب إلا يفيدك أنت، المهم أعمالك أنت لا تتوزن. فضة من ذهب بي مش ما تعنيناش. آخر بيسأل أحد الأئمة عن اسم زوجة إبليس، دي بقى مش افتراضية، حاجة بقى خيالية، اسمها إيه؟ فابتسم العالم وقال: ذاك عرس لم أحضر. قال له: ما حضرتش العرس بتاع إبليس عشان أبقى أسأل المعازيم عن اسم زوجة إبليس. فإذن من ضمن الأمور الهامة عند الفتن ألا نسأل عن حوادث لا ولم تقع بعد، لما يحدث نسأل. لماذا؟ لأن إخوة كما تعلمون حتى العلماء لهم ضوابط في الفتوى، يقول الحكم على الشيء قبل وقوعه يختلف عن الحكم على الشيء بعد وقوعه. أنت بتتوقع الآن، لكن لما يقع هيكون في فتوى تاني خالص، في حكم آخر للعالم أو لطلاب العلم. فلا تتعجل أمرا لم يحدث بعد. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.